أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الآية الخامسة، وهي قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآية كما نلاحظ مكررة في القرآن الكريم، حيث ذكرت في سورة البقرة وذكرت في سورة لقمان. ومن التناسبات هنا أنها في سورة لقمان هي الآية الخامسة، وفي سورة البقرة أيضا هي الآية الخامسة، وفي سورة البقرة أيضا ذكرت هذه الجملة بعد ذكر أوصاف للمتقين، وفي هذه السورة ذكرت هذه الجملة بعد ذكر أوصاف للمحسنين. فيوجد تناسب كبير بين هذه الآية والآية في سورة البقرة. طبعا بطبيعة الحال أكثر المفسرين الذين مشوا على الترتيب التجزئي لتفسير القرآن الكريم في سورة لقمان لم يبحثوا عن هذه الآية، اقتصارا على ما تقدم في تفسيرهم لسورة البقرة. عندنا مع هذه الآية عدة وقفات. الوقفة الأولى في موقعية هذه الجملة في السياق المقطعي، وترابط هذه الجملة مع سائر الآيات الأخرى، وهذا باعتقادي من الأمور المهمة. لاحظنا في الآيات الأربع المتقدمة أن الباري تبارك وتعالى ذكر أن آيات كتابه هدى ورحمة للمحسنين، ثم وصف هؤلاء المحسنين بصفتين ترجعان إلى المداومة على فعلين: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم ذكر الداعي للمداومة على هذين الفعلين، وهو أنهم وصلوا إلى مرحلة الإيقان بالآخر، وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا البيان لوحده لا يكون سببا كافيا لتحريك جميع أفراد المجتمع. الناس في الاجتماع على ثلاث طوائف: طائفة وهي أعلى طوائف المجتمع التي يحركها حسن الشيء، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. مثل هذه الطائفة يكفيها بيان الأمور الحسنة والأمور القبيحة كي تقدم في الأول وتحجم في الثاني. هؤلاء عقلاء المجتمع بالمعنى الدقيق للعقلاء، فيحركهم ويشوقهم إلى العمل ما في هذا العمل من حسن. فيتحلون بالأخلاق الفاضلة ليس انتظارا لثواب أو عقاب، بل لأنهم يرون أن في هذا التحلي هو كمالهم. هذه طائفة في المجتمع. الطائفة الثانية في المجتمع هم أولئك التي هم تلك الطائفة التي تقوم مواقفها على حساب الربح والخسارة، لا على حساب حسن الشيء، حتى لو كان قبيحا وكان فيه ربح يقدمون عليه، ولعلهم هم الأكثر. فالمقياس عند هؤلاء في الإقدام والإحجام في الموقف والحركة النفع والربح والفائدة، وهؤلاء هم النفعيون. نعم. الطائفة الثالثة هم تلك الطائفة الذي هم كالأنعام بل أضلوا سبيلا، هؤلاء ختم الله على قلوبهم، لا يحركهم لا حسن الشيء ولا النفع، وإنما يعملون ما يحلو لهم ولو من دون تفكير. ولعل أكثر طائفة هي الثانية، أما الأولى والثالثة هم قلة. فعلى هذا الأساس إذا اتضحت هذه المقدمة في الآيات الأربع الأولى يوجد ما يحرك الطائفة الأولى، لأنه في الآيات الأولى بينت أن صفة الإحسان صفة ممدوحة، وهؤلاء المتصفين بهذه الصفة يداومون على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهم على يقين بالآخر، لكن لا يحرك الطائفة الثانية التي هم الأكثرية. فكان هؤلاء بحاجة إلى مؤثر نفسي يحركهم، فجاء هذا المؤثر النفسي من سنخ ما يحركهم النفع والضرر، فجاءت هذه الآية الشريفة لتقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن من الناس لا يحب الهداية في الدنيا والفوز في الآخرة؟ إذن عندما تكلم عن فائدة، وإن كانت هي فائدة مهمة وفائدة إلهية، لكن يعطي هؤلاء ذلك المؤشر النفسي كي يراجعوا أنفسهم ويندرجوا في سلك المحسنين شيئا فشيئا. ولم يكتفي الباري تبارك وتعالى بمدح الإحسان وذكر صفات المحسنين، بل هذا الشيء سوف يؤدي إلى ربح إلى فوز، غاية الأمر هذا فوز قد لا يكون من سنخ ما يرغبون به، لكن كمؤثر نفسي بدوي يحرك العقل الجمعي لهؤلاء له أثر. إذن هذا هو الارتباط بين هذه الآية الشريفة وبين ما تقدم عليها من آيات. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في مناسبة اسم الإشارة. الآية الشريفة قالت أولئك على هدى، كان يمكن أن يقول وأولئك بعد أن ذكرت الآية الشريفة المحسنين، ثم بينت أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم جاءت الآية الأخيرة وهم بالآخرة هم يوقنون، كان يمكن أن يقول وهم على هدى من ربهم، يعني يستعمل الضمير، لأنه في الآية السابقة استعمل الضمير. قد يقال مقتضى وحدة السياق أن نستعمل الضمير، وهم على هدى من ربهم وهم المفلحون، بينما لا، تغير الأسلوب من الضمير إلى اسم الإشارة، واستعمل اسم الإشارة الذي للبعيد أولئك. أما هذا التبدل الأسلوبي والذي يطلق عليه ابن الأثير الحلبي عنوان شجاعة العربية، ويستحق فعلا هذا الأسلوب هذا الإطلاق شجاعة العربية، طبعا لا تختص بالانتقال من الضمير إلى اسم الإشارة، بل مطلق الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، الذي واحد من أقسامه مثلا الالتفات المذكور في علم البلاغ. فعلا هذا مورد مباراة الأدباء والشعراء والبلغاء، وبهذا كان القرآن هو المعجزة. فمقتضى السياق أن نقول هم على هدى من ربهم وهم المفلحون. انتقل من هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر، ما هو وجهه؟ القاعدة في التعابير البلاغية والأدبية، مثلا لو قلت هكذا: إني أحب طلابي المجتهدين والمتواضعين، فذكرت طلابي وذكرت لهم بعض الصفات، ثم قلت أولئك أهل للإكرام. اسم الإشارة يرجع إلى الطلاب بلحاظ ما ذكر لهم من صفات، لأدلل على أن ما جاء بعد اسم الإشارة إنما استحقوه وكانوا به جديرين لأجل ما أجري لهم من صفات، لا لمجرد كونهم من طلاب. وهذا المعنى لا يفيده التعبير بالضمير، لأن التعبير بالضمير مثله مثل العلم، مثله مثل الاسم. ففيما نحن فيه في هذه الآية وفي سورة البقرة، في هذه الآية الخامسة التي ذكرنا أنها جاءت كمؤثر نفسي لدعوة جميع طبقات المجتمع، إنما جاءت لتدلل بواسطة اسم الإشارة على أن هذا الربح، هذه الهداية في الدنيا، وهذا الفلاح والفوز في الآخرة، إنما استحقوه أولئك لأجل ما جرى لهم من صفات، من صفتين هما إتيان الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا كنت تطمع بهذا النفع وبهذه الفائدة فلكي تجرى لك لابد أن تسير على نهج هؤلاء. وهذا المعنى كنا نفقده لو بقينا على أسلوب التعبير بالضمير. أما التعبير باسم الإشارة الذي للبعيد، يعني لم يقل هؤلاء، هذا أمره واضح، لأن اسم الإشارة الذي للبعيد إما يستعمل للبعيد الحسي كما لو أشرت إلى جناب الشيخ هناك في الأخير، وإما يستعمل للبعيد المقامي. ذلك الكتاب اتفقنا لبعد مقامه وعظمته فيستعمل اسم الإشارة الذي للبعيد، وما نحن فيه من هذا القبيل. الوقفة الثالثة في معنى الاستعلاء في هذه الآية المباركة على هدى أولئك، ما قال مثلا أولئك مهديون أو عندهم هداية أو سلكوا طريق الهداية وما شابه ذلك، وإنما استعمل على التي هي في اللغة لأجل أي شيء للاستعلاء. الأمر الذي يدلل على تمكن الهداية منهم أشد تمكنا، فتستعمل حينئذ كلمة على. هؤلاء عندما تمكنوا من الهداية واستقرت الهداية لهم شبهت حالهم بحال من اعتلى شيئا وأخذ بزمامه وسيطر عليه فعبر بعلى. وهذا في بعض كلمات العرب صرح به، مثلا يقال فلان على الحق وفلان على الباطل، بل قد يصرح بما يدل على هذا المعنى من دون أداة استعلاء، كقولهم مثلا جعل الغواية مركبا، هذا لبيان شدة توغله في الغواية بحيث صارت مركب له سيسيطر عليه. أو يقال مثلا امتطى الجهل لشدة سيطرة الجهل عليه. إذن هذا التعبير شائع عند العرب، فاستعمل القرآن الكريم لفظ الاستعلاء للدلالة على أن هؤلاء طبقة وفئة المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لوصولهم إلى مرحلة اليقين بالآخرة، هؤلاء تمكنوا من الهداية أشد تمكن، فقالت أولئك على هدى من ربهم. الوقفة الرابعة في موجب هذه الهداية لهم، هناك كلام للفخر الرازي في تفسيره في كبيره لا نوافق عليه، إن شاء الله يوم الثلاثاء ننقله ونعلق عليه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.